بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيب علوي، نفعلنا الله به وبكم بسائر الصالحين آمين. إلى أن قال: وتجب الصلاة عليه أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد بعد التكفين، فإن صلي عليه قبله كره. وفروضها سبعة: أحدها النية، ووقتها كغيرها، وتجب نية الفرض وإن لم يتعرض لفرض الكفاية، لكن يسن خروجا من خلاف من اشترطه، وتسن الإضافة إلى الله تعالى وقياسه. وتسن الإضافة إلى الله تعالى وقياسه ندب كونه مستقبلا، ولا يتصور هنا نية أداء وضده، كأصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض كفاية مقتديا مستقبلا القبلة لله تعالى. ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته، بل يكفي أدنى مميز كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام، ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليهم جاز. ممن تصح الصلاة عليهم جاز بل ندب كما في التحفة والمغني والنهاية، بل لو قال على من تصح صلاتي عليه من تكليفي إلى الآن أثيب على كل من مات في هذه المدة. قال في المجموع: لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليست شرطا. قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. انتهى. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز، كما لو صلى الظهر خلف من يصلي العصر. وبه علم بالأولى جواز اختلافهما في حاضرين أو غائبين، وتصح على ميت غائب عن البلد بأن يكون بمحل بعيد عنها بحيث لا ينسب إليها عرفا، وعلى مدفون غير نبي من أهل فرضها يوم الموت، فلا تصح من كافر وحائض وصبي ومجنون يومئذ. وثانيها أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان لم تبطل، ولو خمس إمامه لم يتابعه ندبا بل يسلم أو ينتظره. وثالثها القيام لقادر عليه لأنها فرض كالخمس، فيأتي هنا ما مر. ورابعها قراءة الفاتحة فبدلها فوقوف بقدرها، والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى، وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر. وخامسها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التكبيرة الثانية، فلا تجزئ في غيرها. ويندب للصلاة ضم السلام والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها. وتسن الصلاة على الآل، وظاهر أن كيفية صلاة التشهد أفضل. وسادسها الدعاء للميت بخصوصه ولو طفلا بعد التكبيرة الثالثة بنحو اللهم اغفر له، فلا يجزئ بعد غيرها جزما. ويسن أن يكثر الدعاء ومأثوره أفضل، وأولاه ما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبويه، أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة، وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما. هذا لا يأتي إلا في حي، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. وسابعها كغيرها السلام فيما مر فيه وجوبا وندبا. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلا يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته، ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة ويراعي ترتيب نفسه، فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه بالفاتحة كبر معه وسقطت القراءة أو في أثنائها تركها وتابعه. ويسن حيث كان المصلون ستة فأكثر جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، للخبر الصحيح من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي غفر له، وإذا صلى عليه فحضر من لم يصلي صلى ندبا، ومن صلى ندب له أن لا يعيد.
الحمد لله من شرع لنا موجبات الفوز في الحاضر والمآب، وصلى الله وسلم على خير داع وعلى آله والأصحاب ومن لدعوته أجاب وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين الأطياب وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم المآب. وبعد، فيواصل الشيخ الكلام عن الواجبات المتعلقة بالميت إذا مات، وقفنا عند وجوب الصلاة عليه. فلو تجب الصلاة عليه أي الميت المحكوم بإسلامه، محكوم بإسلامه من كل من دخل دائرة الهدى والحق بالشهادتين أو ولد بين مسلمين أو أسلم أحد أبويه وهو في الطفولة والصبا، فيحكم بإسلامه بخلاف أطفال الكفار الذين آباؤهم وأمهاتهم كفار، فلا يجوز لنا أن نصلي عليهم، وإن قيل إن مصيرهم إلى الجنة فحكمهم لله تعالى، ولا نصلي إلا على محكوم بإسلامه. قال المحكوم بإسلامه غير شهيد، وهو شهيد الدنيا وقد يكون مع ذلك شهيد آخرة، وهو من قتل في معركة الكفار بسبب القتال، وكذلك السقط دون ستة أشهر إذا لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة فلا يصلى عليه، فلا يصلى على السقط دون ستة أشهر إذا لم تظهر عليه علامة من علامات الحياة، ولا على أطفال المشركين والكفار، ولا على أحد من الكافرين، ولا على الشهيد إذا قتل بسبب المعركة. بعد التكفين وهو الأولى في صلاة الميت، يكفن أولا بعد التغسيل، فإذا صلى عليه بعد التغسيل قبل التكفين صحت الصلاة، ولكن كره ذلك حتى يكفن أولا ويتم ضم اللفافات عليه، فعندئذ يبدأ وقت الصلاة، فصحتها منوطة بالغسل، ولا تصح قبل الغسل، ولكن تكره قبل التكفين وإن كان بعد الغسل حتى يكفن. وفروضها سبعة، هكذا كما أشرنا في الدرس السابق أن الأئمة الأربعة على أنه واجب الصلاة على الميت وفرض وكفاية، وفي قول عند المالكية أنه سنة كفاية، والمعتمد عندهم كغيرهم من الأئمة القائلين بأن الصلاة على الميت بهذه الشروط فرض. وفروضها أركانها، أركان الصلاة على الميت سبعة، وفروضها سبعة، هكذا المقرر عند الشافعية، وقال الحنفية شرط التكبيرات والقيام، أن أركان صلاة الجنازة هي التكبيرات والقيام، وهكذا يرى الحنابلة الخمسة الأركان غير النية والقيام. قال فروضها سبعة، بها تصح الصلاة على الجنازة، أحدها وأولها النية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقتها كغيرها وهو عند تكبيرة الأولى، عند التكبيرة الأولى. فالنية واجبة كما هي أيضا ركن عند الشافعية وعند المالكية، النية ثم الأربع التكبيرات ودعاء بينهن، بل ندب المالكية وفي قول واجب عندهم الدعاء للميت بعد كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة. قال النية ووقتها كغيرها عند التكبيرة الأولى، وتجب نية الفرض بأن يقول فرضا أو فرض كفاية، وإن لم يتعرض للفرض الكفاية لكن يسن أن يقول فرض كفاية خروجا من خلاف من أوجبه، أي لم يكتفي بعموم الفرضية. فإذا قال نوى فرضا صح، وقيل لابد أن ينوي فرض كفاية، فلذا قال وتجب نية الفرض، فإن لم ينوي الفرضية أصلا لم تصح الصلاة، بل لابد من نية الفرضية إما عموما وإلا على الأفضل فرضية الكفاية. وإن لم يتعرض لفرض الكفاية لكن يسن ذلك خروجا من خلاف من اشترطه، سن الإضافة لله تعالى، فإن يقول صلي على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام أربعة تكبيرات فرض كفاية لله تعالى، هذا معنى الإضافة، لا يقول لله تعالى. والمراد استحضار أن يؤكد على نفسه في الإخلاص لوجه ربه وفي قصد وجهه سبحانه وتعالى لله تعالى. تسن الإضافة إلى الله تعالى تذكيرا بالإخلاص، تذكيرا بإفراد القصد لوجهه الكريم، فإنه إذا عمل عمل أريد به وجه الله وأشرك معه غيره تخلى الله عنه وجعله كله لشريكي، وقال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. فينبغي أن يذكر المؤمن نفسه بهذه الحقيقة فيضيف أعماله لله ويقول لله تعالى. تسن الإضافة إلى الله تعالى قياس ندب كونه مستقبلا عند النية، أما عند تكبيرة الإحرام يجب أن يستقبل، ولا يتصور هنا نية أداء ولا قضاء، لأن صلاة الجنازة لا تقضى، وإنما يكون الأداء والقضاء في الفرائض وفي النوافل الأخرى، ولا يكون قضاء في صلاة الجنازة، إنما كما سيأتي معنا الصلاة على الغائب. وذكر نموذج النية بقولك أصلي على هذا الميت، فإذا أشار إليه بهذا الميت صحت النية ولو غلط في الاسم، قال على هذا الميت فلان بن فلان، ما هو فلان فلان طلع واحد ثاني لكن قد أشار، فالإشارة أقوى من ذكر الاسم، لأنها في ترتيبها في اللغة العرب أعرف من الاسم العلم الإشارة، فالإشارة أقوى، فإذا أشار لا يضر الغلط في الاسم خلاف إذا لم يشر وذكر اسما غير اسم الميت فبطلت الصلاة. فإذا أشار إليه كانت الإشارة أقوى. على هذا الميت أربعة تكبيرات اتفاق الأئمة الأربعة، قال الهادوية خمس تكبيرات، وأربعة تكبيرات فرض كفاية مجتديا أي ماموما ومجتديا أو جماعة، استقبل القبلة لله تعالى. ولا يجب تعيين الميت، لا يجب أن يقول فلان بن فلان، ولكن هذا الميت من صلى عليه الإمام قال بل يكفي أدنى مميز، يميز أنه يريد الصلاة على هذا كعلى هذا أو من صلى عليه الإمام. ثم ذكر الصلاة على الغائب ومن الذي تشرع الصلاة عليه، تشرع صلاته له على الأموات، فكل من كان من أهل الصلاة على الأموات حين ماتوا من المسلمين فله حق الصلاة عليهم، وفي كل يوم يموت من المسلمين أعداد عشرات ومئات وألوف يموتون كل يوم من المسلمين، فإذا صلى في كل ليلة على من مات في هذا اليوم في هذه الليلة فإذا قبل الله ذلك منه فله على عددهم ثواب، وكل واحد قراط 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 تكثر القراريط. صلاة على الغائب كما هي عند الشافعية والحنابلة ولم يشترطوا وضع جنازة أمام ولا حضور، قال الحنفية لا تصح الصلاة على الغائب ولا على جنازة محمولة بل بتوبة على الأرض ثم يصلى عليها. قال ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض، لذا بعض السالكين على مقتضى ما مال إليه الشافعية والحنابلة من جواز الصلاة على الغائب مطلقا، يرتب الصلاة على الأموات إما كل جمعة وإما كل ليلة فيصلي على من مات في هذا اليوم أي من غير أهل بلده، أما أهل البلد الذي هو فيه فلا يصح أن يصلي عليهم إلا أمام جنائزهم أو أمام قبورهم إذا دفنوا، فيأتي إلى عند القبر ويصلي عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم في عددين ممن لم يصلي عليهم حتى قبروهم، فجاء إلى عند قبورهم فصفوا خلفه فصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من أهل في نفس البلد فلا تصح الصلاة عليه على الغائب، بل من أراد أن يصلي عليه من أهل بلده البلد الذي قبر فيه فليذهب إلى عند قبره، أما إن كان خارج البلد نعم فيصلى عليه صلاة الغائب، وهي التي وردت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي عندما مات بالحبشة وأخبره جبريل فصلى عليه. والذين قالوا لا تصح الصلاة على الغائب قالوا إنما استثنيت الصلاة على النجاشي لأنه لم يكن من في أرض من يعرف صلاة الجنازة ويصلي عليه، فلما كان في منطقة ما صلي عليه فيها صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخرون هذا تشريع منه للصلاة على الغائب يثبت بفعله له صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. ويروى في حديث ضعيف أنه وهو في غزوة خيبر مات معاوية بن أبي معاوية فصلى عليه وهو غائب، ثم كان وأخبر أنه نزل كثير من الملائكة للصلاة عليه وأنه كان ذلك بسبب تعلقه بسورة الإخلاص وإكثاره من قراءة سورة الإخلاص. والحديث الصحيح في صحيح صلاته على النجاشي عليه الصلاة والسلام ملك الحبشة. قال ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليهم جاز بل ندب كما في التحفة والمغني والنهاية. ويرتب بعض السالكين في رمضان الصلاة على الأموات في كل ليلة قبل أن يصلي صلاة التراويح أو عند أن يصلي بعد المغرب صلاة التسبيح فيصلي على من مات من أموات المسلمين في المشرق والمغرب، وهكذا لنيل الثواب على هذه الأقوال بصحة الصلاة على الأموات الغائبين. وكل من قبر في بلد غير بلد المصلي، وإلى كم يصلى عليه إذا قبر؟ فالمعتمد عند الشافعية أنه يصلي عليه سواء على قبره أو على وهو غائب من كان وقت موت ذلك الميت من أهل الصلاة عليه. والقول الثاني ما لم يبلأ بالقبر. والقول الثالث 3 أيام من حين الدفن. والقول الرابع 1 شهر. والقول الخامس إلى الأبد صلى عليه. وقد ذكرها الإمام الغزالي في الوسيط 5 أوجه في الصلاة على الميت إذا قد دفن، فإما 3 أيام وإما إلى شهر وإما أن يبلأ إلى أن يبلأ، وإما على المعتمد عند الشافعية من كان من الصلاة للصلاة عليه يوم موته فيصلي عليه غائبا أو على قبره، ومن كان وقت موته وهو مجنون وإلا كافر وإلا لم يولد بعد فلا يصلي عليه. وعلى الوجه الأخير الصلاة على الأبد صحة الصلاة على الذين ماتوا قبلنا من قرون من أول الإسلام، فهذه الأوجه في صحة الصلاة على من قد قبر ومن مات من قبل. وأشار إلى القول المعتمد عند الشافعية بيقول لو قال على من تصح صلاة عليه من تكليفي إلى الآن، يعني إلى آخر واحد غسل الآن في هذه اللحظة في أي محل في العالم كملت له غسلة من الأموات أنا أصلي عليهم من وقت تكليفي، لأنه المعتمد أنه إنما يصلي على من كان وقت الموت وهو مكلف بالغ عاقل، أما قبل ذلك وقيل من التمييز من أيام تمييزه يصح أن يصلي على من مات وهو مميز. قال أثيب على كل من مات في هذه المدة، قال في المجموع، لأن معرفة أعيان الموتى وعددهم ليس شرطان. قال جمع يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه، فإذا ذكروا عدد أسماء نودي عليهم بالصلاة وبعدين نسيهم، قام من واحد ما عنده ذاكر من، فقام يصلي على من، يصلي على بعضهم اللي يحفظ أسماءهم ويخلي الباقين وإيش يصلح، يصلي على من نودي بالصلاة عليه، على من نودي بالصلاة عليه، كما يصلي على من صلى عليه الإمام، فالإمام يصلي على من نودي بالصلاة عليه خاصة، ثم من تصح الصلاة عليه من أموات المسلمين عاما. وفي كل يوم يتجدد أموات المسلمين. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز ذلك عند الشافعية، كما لو صلى الظهر خلف من صلى العصر ويعلم بالأولى جواز اختلافهما في حاضرين أو غائبين، وتصح على ميت غائب عن البلد. هذا الذي عليه الشافعية والحنابلة على ميت غائب عن البلد فلا يشترطون حضوره، ويقولون يجوز الصلاة على الغائب واشتراط الحضور عند المالكية كالحنفية، وزاد الحنفية بأن يكون موضوعا أمام المصلي، فإذا كان المصلي منفرد أو إمام يكون عند منكبيه أو وسطه، وعندهم عكس الشافعية يكون عند منكبي المرأة ووسط الرجل، وقال الشافعية بل يقف على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، ولهم في ذلك أحاديث مروية عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يصلي على رأس الرجل وعلى وسط المرأة، أخذ به الشافعية ومن وافقهم. قال وتصح على ميت غائب عن البلد بأن يكون بمحل بعيد عنها بحيث لا ينسب إليه، هذا معنى بعيد، ما هو شرط بعيد مسافة قصر ولا غيرها، لا خارج حدود البلد لا ينسب إلى البلد، مثل مزارع محيطة بالبلد قبر فيها، أو نوادي متصلة بالبلد قبر فيها منسوبة للبلد، ما يمكن يصلي عليه صلاة الغائب. ولكن في قرية أخرى ما تنسب إلى البلد يصلي عليه ولو كان بينها دقائق، لكن مفصولة البلد عن البلد، فيصلي عليه صلاة الغائب بحيث ليس به عرفا. وعلى مدفون غير نبي من أهل فرضها يوم الموت، من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته من إلا الأنبياء فإنه لا يصلى عليهم بعد ذلك، فلا تصح من كافر وحائض وصبي ومجنون يوم الوفاة. يومئذ من كان يوم الوفاة لم يسلم بعد، أو كانت وقت الوفاة حائض، وكذلك من كان صبيا ومن كان مجنونا ثم أفاق بلغ الصبي قال بصلي على هذا، قل كان وقت موته وأنت من غير أهل الصلاة عليه فلا تصلي عليه الآن، لا غائبا ولا على قبره. نعم. الصلاة على الميت الغائب، قال بها الشافعية والحنابلة، ففي قول عند الحنابلة أنه إن كان ملكا أو أميرا فيصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي كان ملك، ولم يشترط ذلك الشافعية ولا القول الثاني عند الحنابلة، بل يصلى على أي غائب. وثاني أركان الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات اتفق عليها الأئمة الأربعة، ولو زاد فالمعتمد أيضا عند الأئمة أنه لا تبطل الصلاة بزيادة التكبير، وفي بعض الأقوال عند الشافعي وغيرهم أنه زاد ركنا، والمعتمد غير ذلك، فإن التكبير لا يضر مهما كثر في أي صلاة كان، لأنه ذكر محض. وفي الحديث أنه صلى على أهل أحد وكبر 70 تكبيرة، وحمل ذلك عند الجمهور على أنها ليست صلاة الجنازة المعهودة ولكن دعاء، فدعا لهم وكان يخلط دعاه بالتكبير حتى وصل إلى 70 تكبيرة. وهنيئا لأهل أحد، شهد لهم حبيب الأحد أنهم الشهداء عند الله في يوم غد. وقال لا يقف عليهم مسلم يسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام، على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم 70 الذين استشهدوا يوم أحد، وأكثرهم فيه جروح كثير، والكثير منهم مثل به من قطع الآذان وجدع الأنوف لغير ذلك، ومن أشدهم تمثيلا به سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وقد بقرت بطنه وأخرجت كبده وليثت عليه رضوان الله، وسماه النبي سيد الشهداء. 4 تكبيرات لا يجوز النقص عليها باتفاق الأئمة الأربعة، وإنما تجوز الزيادة، ولكن المأموم لا يتبع الإمام فيما زاد على 4، فإما أن يسلم وإما أن ينتظر حتى يسلم معه وأفضل. وقد ذكرنا أن مذهب الهادوية أن في الجنازة 5 تكبيرات، فيكبرون في كل صلاة يصلون 5 تكبيرات. نعم. وهكذا في رواية عن الإمام أحمد أنه أن الماموم يتابع الإمام في 5، وفي قول عندهم الحنابلة إلى 7، لا يزيد عليها. نعم. وأربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام فهي واحدة منها من 4، فإن خمس أو سدس مثلا عمدا ولم يعتقد البطلان لم تبطل، ولو خمس إمام ولم يتابعه ندبا بل يسلم أو ينتظر وهو أفضل ليدرك السلام مع الإمام. فإن أدرك بعض التكبيرات كبر مع الإمام وراعى ترتيب نفسه، فإذا سلم الإمام قضى ما عليه من التكبير. وثالثها القيام لقادر عليه لأنه فرض، فلا يجوز أن يصلي وهو قاعد مهما كان متمكنا من القيام. وفي قول مشهور عند المالكية اشترطوا في صلاة الجنازة الجماعة مثل الجمعة فلا تصح فرادى، فالمقرر عندهم تصح فرادى، ولكن من صلي عليه فرادى سنة أن يعاد الصلاة عليه جماعة. وفي القول الثاني عندهم شرط صحة الجماعة الجنازة الجماعة، لا بد من جماعة. وإذا حضروا جماعة فقد جاء في صحيح مسلم فضل من صلى عليه 100 ومن صلى عليه 40، وكذلك جاء حديث في من صلى عند أبي داود وغيره عند من صلى عليه على مصلى 3 صفوف. فحديث الإمام مسلم من صلى عليه جمع أو أمة يبلغون 100 شفعهم الله فيه. في الحديث الثاني من صلى عليه 40 فقام عليه 40 رجلا كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ولكن حديث من صلى عليه 3 صفوف أقرب، لأن أقل الصف 2، فإذا كانوا 6 يكون 1 مع الإمام فتحصل 3 صفوف، وحينئذ لا تكره مقارنة الإمام بالصف من أجل تحصيل ثواب سنية 3 صفوف. من صلى عليه 3 صفوف غفر الله له، فإن كانوا 7 يتقدم الإمام وتقعد 3 صفوف خلفه، 1 2 3 كل 2 في صف. وهكذا كان يفعل ابن هبيرة لما روى الحديث إذا حضر في الجنازة يجزئهم 3 صفوف إذا قالوا، فأقل الصف 2، وكلما كثر الجمع كان أفضل. وإذا غفر للميت فكل من صلى عليه غفر له، من صلى على مغفور غفر له. إذن فالنفع متبادل بين الأحياء والأموات، ينتفع الميت بدعوة هؤلاء الأحياء وينتفع الأحياء بالصلاة عليه، فيتعرضون للقراض من الأجر لمغفرة ذنوبهم. قال ورابعها قراءة الفاتحة، أن يقرأ فاتحة الكتاب، ولا يشترط أن تكون بعد التكبيرة الأولى، يجوز أن تكون بعد أي تكبيرة، المهم لا تخلو صلاة عن قراءة الفاتحة لعموم قول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو كذلك عند الشافعية، وقد علمنا الخلافة عند الأئمة حتى في صلاة الفرض. يقول ورابعها قراءة الفاتحة، فإن عجز فبدلها، يعني آيات أخرى من القرآن بمقدار الفاتحة، فإن عجز فوقوف بقدرها. والمعتمد أنها تجزي بعد غير الأولى، وإن كان بعد الثانية قرأ الفاتحة وصلى على النبي، أو بعد الثالثة قرأ الفاتحة ودعا للميت، أو بعد الرابعة فتصح. القصد قبل أن يسلم يقرأ الفاتحة، ولا يقرأ دعاء الافتتاح لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة، بل يتعود فقط ويقتصر على الفاتحة والتأمين، ويمكن أن يضيف الدعاء للميت ثم دعاء خفيف، ثم يكبر تكبيرة الثانية فيصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا بعد التكبيرة الثانية، بمعنى لو لم يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية لم تصح الصلاة، ولو صلى على النبي بعد الثالثة أو الرابعة أو كان صلى بعد الأولى، لا بد أن تكون الصلاة على النبي بعد الثانية، كما لا بد أن تكون الصلاة الدعاء الميت بعد الثالثة. فلو أخلى ما بعد تكبيرة الثالثة عن دعاء الميت وأنا قد دعيت له بعد الأولى وبعد الثانية وبعد الرابعة فلا يصح عند الشافعية، لابد من تحديد الدعاء الميت بعد الثالثة وتحديد الصلاة على النبي بعد الثانية. أما الفاتحة فيجوز أن يكون بعد الأولى وهو الأفضل، أو بعد الثانية أو بعد الثالثة أو بعد الرابعة، ولا يلزم بعد الرابعة شيء، وإنما يسن الدعاء وقراءة بعض الآيات كآيات الذين يحمل عرشه من حوله سبحانه بحمده من نبيه ويستغفر الذين آمنوا إلى قوله العظيم، وآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعد الدعاء العمل يقول اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا وفر لنا ولو لجميع المسلمين، ثم يقرأ هذه الآيات ثم يسلم، هذا بعد الرابعة. أما بعد الثالثة فالدعاء بعد الثانية الصلاة على النبي، قالوا يندب للصلاة ضم السلام، فإن الصلاة الواردة تصلى بها على النبي صلاة إبراهيمية في صلاة الفرض وصلاة النفل غير الجنازة، الجنازة يضاف إليها السلام، ما فيها ذكر السلام، لماذا؟ لأن ذكر السلام تقدم في الصلوات الأخرى في التشهد، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلمت عليه. وقد قالوا عندما سألوا عن سيدنا عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، فعلمهم الصلاة مع ذكر السلام لأنهم قالوا عرفنا السلام. فإذا أنت في صلاة الجنازة ماشي سبق سلام على النبي، بتريد تصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية أضف السلام، اللهم صلي قل وسلم، صلي وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبريم على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت وسلمت، كما صليت وسلمت نسينا إبراهيم على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم وبارك على محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل. بل أيضا يسن قبل البدء بالصلاة على النبي أن تحمد الله، فتقول الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم. ويسن أيضا بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكبيرة الثالثة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فلك بعد التكبيرة الثانية حمد لله صلاة على النبي بإضافة السلام ثم استغفار المؤمنين والمؤمنات ثم تكبر التكبيرة الثالثة. وقلنا ينبغي أن تدعو للميت بعد كل تكبيرة كما أوجبه قول عند المالكية، أن يدعو للميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات الأربع، اللهم اغفر له وارحمه، هذا أقل الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه. الدعاء للميت بخصوصه ولو طفلا يعني ما يجزي أن لكون طفل ليس عليه ذنب أن لا تدعو له، تدعو لأبويه بمثل اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعرثا وأدبارا وشفيعا وذكر بهم وزينهم وأفرغ الصبر على قلوبهم ولا تحرمهم ما أجل ما بعده، جزاك الله خير دعيت لأبويه، وين دعاء الميت؟ إيه قدامك ميت ما يجي وين دعاء له؟ العدو صغير، عدو صغير ولا كبير ادعو له، فلا بد من الدعاء له بالمغفرة والرحمة، ولا يجزي الدعاء لأبويه بدل الدعاء له، ولكن ادعو له ثم أضف في صلاة الطفل الدعاء لأبويه بهذا الوارد. قال بنحوي اللهم اغفر له وارحمه ولو طفلا بعد تكبيرة، فلا يجزي بعد غيرها بعد غير تكبيرة الثالثة جزما، ويسن أن يكثر الدعاء. والماثور أفضل وأولى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على جنازة، قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لما سمع النبي يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وصل بالماء والثلج والبرد، قال تمنيت أن أنا هذا الميت، نقيم رضايا كما قلت سبب مدنس وابدلوا دار خير من داره واهلا خير من اهله زوجا خير من زوجا ادخلوا الجنة واعذوا من عذاب القبر فتنتين ومن عذاب النار. وورد ايضا دعاء اخر غير هذا في صحيح مسلم ودعاء اخر في غير الصحيحين. اللهم هذا عبدك وابن عبديك وابن عبدك وابن عمدك خرج من الدنيا ومحبوبه وحباه فيها الى ظلمة القبر وفتنته. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به الى اخر الدعاء. فيكثر من الدعاء للميت والماثور افضل. وذكر ما رواه مسلم عن عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واصل نزل الضيافه ووسع مدخله واصل بما يثجي البرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دان خير من داره واهل خير من اهله وزوجه خير من زوجه ادخله الجنه واعذه من عذاب فتنته ومن عذاب النار. وزيد عليه ندبا يزيد على هذا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيده منا فحي على الاسلام وتفيده منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجر ولا تفتنا بعده. وياتي بهذه بعد التكبيره الرابعه ايضا. يقول في الطفل مع هذا مش وحده لان هذا دعاء لابويه ما هو له مع هذا اي مع الدعاء له يقول اللهم اجعله فرضان لابويه يعني سابق مهيئ للمصالح يسبق قدامهم يهيئ مصالحهم. الفرط اللي يتقدم قبلك يهيئ لك المكان. فرضا لابوي اي سابقا مهيئا للمصالح وفي الاخره في الاخره وسلفا يعني متقدما كذلك ذخرا بالاجر والثواب عضدا للدكار والاعتبار شفيعا ثقل به اي بثواب الصبر عليه على فقده او الرضا به موازينهما فرى صبر على قلوبهما. هذا لا ياتي الا في حيين يعني اذا كان ابواء في قيد الحياه ويفرغ الصبر على قلوبهما ها ولا تفتنهما بعد ولا تحرمهما اجرا. فقولوا افرغ الصبر على قلوبهما ولا تحرمهما اجرا ولا تفتنهما بعده هذا ان كان حيين. والله اعلم. بقي السابع اخر اركان صلاه الميت. السلام ياتي معنا وهو عند الائمه سلامين كغيرها من الصلوات وعند الحنابله واحده سلام تسليمه واحده تسليمه واحده ما يلتفت لا يمنى ولا يسرى الا ما. وبالله التوفيق. قد صلى جماعه على ميت فرآه بعضهم في الليلة قال ما فعل بك؟ قال غفر لي بصلاة البدو اللي صلى معكم. أو جاءوا يصلوا على الجنازة وجاء بدوي وصلى معهم على الجنازة. فذا الثاني يوم راح في السوق دور حصل البدوي قال أنت صليت معنا أمس؟ قال نعم. قال إيش قلت إيش دعيت؟ قال أنا ما أعرف أنا لا جاهل. طيب لكن يقول ايش قلت؟ قال شفتكم تصلون تدعون. انا قلت يا رب لو كان هذا ضيفي لذبحت له ناقتي هذا لكنه ضيفك. قال لو كان جاء عندي انا ضيف بذبح له الناقه حقي اكرام للضيف ولكن نزل بك انت. بس غفر الله رحمه بسبب هذا لما خرج من قلبه الدعاء. الدعاء الى الله من سليم الجنان أقرب إلى الإجابة والقبول من فصيح اللسان. هكذا قال بعد الصالحين وكنت في الحجرة النبوية وجاء بدوي ووقف سلم على النبي وقال اللهم هذا عبدك وحبيبك محمد نبيك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويهلك عبدك ويفرح عدوك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك. والسلام روح. فأخذت هذا الصالح عينه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قم الحق الأعرابي بشره أن الله غفر له بحسن مسألته. علمه كيف يسأل وغفر له سبحانه وتعالى. قال هذا نبيك وانا عبدك وشيطان عدوك، ان تغفر لي يفرح نبيك وينجو عبدك ويحزن عدوك، وإلا تغفر لي يحزن نبيك يهلك عبدك يفرح عدوك. انت اكرم من ان تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. روح ويلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. الله يغفر لموتانا وأحيانا بالمغفرة الواسعة، موت المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين بمغفرته الواسعة، ورفعنا مراتب قربه الرافعة، واختم لنا بأكمل حسنة، وراضي عنا في خير لطف وعافية.